أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. تشير هذه الآية المباركة إلى عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن المرأة والرجل قد خلق من جنس واحد، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. إذن المرأة مخلوقة من نفس جنس الرجل، لأن كان في الجاهلية بعض المعتقدات المنحرفة أن المرأة خلقت من جنس آخر ليس من جنس الرجل، أو أن المرأة هي في مرتبة أدون من مرتبة الرجل. القرآن الكريم ينفي ذلك. ومن آياته، شوفوا هذا له وقع بليغ في النفس وفي العقل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الحقيقة الثانية أن الهدف من الزواج ليس فقط إشباع الغريزة الجنسية، وإنما أيضا هو إيجاد الاستقرار النفسي والروحي والعاطفي لتسكنوا إليها. عبر القرآن الكريم عن الهدف من الزواج بأنه عبارة عن سكن. شوف شلون الإنسان، ليش يتخذ الإنسان سكن؟ لماذا الإنسان ينشئ له منزل ومسكن وينفق عليه الأموال الطائلة من أجل أن يستقر فيه لتسكنوا إليها؟ الحقيقة الثالثة اللي تشير إليها الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا الهدف من أن هذا الزواج ينتج مودة ورحمة بين الأزواج. تشوف سبحان الله، رجل وامرأة غريبان عن بعضهما البعض، بمجرد إجراء صيغة عقد الزواج هذا يؤدي إلى المودة بين الزوجين. المودة تختلف عن المحبة. المودة يعني لا تحتاج إلى تفاعل من الطرفين، من الزوج والزوجة. أما المحبة فقد تكون من طرف واحد. وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن المودة بلا رحمة هذا يؤدي إلى البرود في العلاقات الجنسية، العلاقات الزوجية والجنسية أيضا والعاطفية، يؤدي إلى برود إذا في مودة بس ما في رحمة. وإذا في رحمة وما في مودة هذا يؤدي إلى عدم دوام الحياة الزوجية. إذن ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يكون الاثنان معا، وجعل بينكم مودة ورحمة. المطلوب المودة والرحمة في الحياة الزوجية. الحقيقة الرابعة: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا الواحد لازم يتفكر إن الحياة الزوجية تؤدي إلى هذا الأمر. ليس عبثا إن الإنسان يتزوج، وليس عبثا أن الإسلام يدعو إلى الزواج، وليس عبثا أن هناك الترغيب والحث الأكيد على الزواج. هذا الإنسان لابد يتأمل في هذا الأمر: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إحنا نريد أن نبحث في هذا اليوم كيف كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها في علاقتها الزوجية مع زوجها وهو الإمام أمير المؤمنين عليه السلام؟ من خلال هذه الآية المباركة ومن خلال ما لدينا من روايات وأحاديث شريفة في سيرة السيدة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، علينا أن نستنتج ما هي مقومات الحياة الزوجية الناجحة، ونجي نطبق هذا على بعض المظاهر في الحياة الزوجية المعاصرة. النقطة الأولى في مقومات الحياة الزوجية المثالية والناجحة حسن التفاعل مع الزوج. احنا اليوم نتحدث عن ما يرتبط بجانب المرأة، طبعا في أمور ترتبط بجانب الرجل لكن هذا له مبحث آخر. حسن التفاعل مع الزوج، ورد لدينا الكثير من الأحاديث الشريفة التي تحث المرأة على حسن التفاعل، وأن جهاد المرأة هو حسن تفاعلها لزوجها. فقد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: جهاد المرأة حسن التفاعل لزوجها. ما هو المقصود بالتفاعل؟ التفاعل يعني أن تطيع المرأة زوجها وأن تحسن معاشرته وأن تحسن التعامل معه، هذا التفاعل. المرأة ليس عليها جهاد، جهاد الكفار والمشركين هذا على الرجال، لكن المرأة ما هو جهادها؟ من جهادها حسن التفاعل لزوجها. إذن على المرأة أن تتقن التفاعل لزوجها، والتفاعل للزوج هذا فن، وفن التفاعل للزوج يحتاج من المرأة أن تستخدم فيه ذكاءها وظرافتها وحسن التصرف مع زوجها وحسن الاهتمام بزوجها، وهذا يتطلب أيضا أن المرأة تكون مطيعة لزوجها، أن لا تعصي له أمرا. وهكذا كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها. يقول أمير المؤمنين في علاقتهما مع السيدة، في علاقتهما مع بعضهما، يقول: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل. وكيف كانت السيدة الزهراء تتعامل معه؟ ولا أغضبتني ولا أكرهتني على أمر، ولا عصت لي أمرا، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. إذا شوف شلون العلاقة كانت قوية بين أمير المؤمنين والسيدة الزهراء سلام الله عليها. ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان مثقل بهموم الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان عندما يذهب ويأتي محمل بتلك الهموم ينظر إلى الزهراء فتنكشف عنه تلك الهموم والأحزان. ولذلك من صفات المرأة المحثوث عليها: وتسره إذا نظر إليها. هذه من صفات المرأة اللي يجب أن تتحلى بها، إن المرأة إن الرجل لما يأتي تعبان مثلا من العمل، مو أول ما تشوفه تطلب مطاليب والبيت ناقص كذا والبيت يحتاج إلى كذا، وإنما تسره إذا نظر إليها. إذا حسن التباعد، حسن المعاشرة مع الزوج، هذه من الأمور المحثوث عليها وعلى الزوجة أن تلتفت إلى ذلك. الأمر الثاني من مقومات الحياة الزوجية المثالية القيام بالأعمال المنزلية، إدارة البيت بالتدبير والاهتمام بنظافة البيت والاهتمام بترتيب البيت، هذه من الأعمال المحثوث عليها أن تقوم بها المرأة. صحيح أن خدمة المنزل، تنظيف المنزل والقيام بالأعمال المنزلية من طبخ وكنس وتنظيف ليست واجبة على الزوجة، ولكن يستحق لها ذلك. هذا من حسن المعاشرة. في كثير من الأحاديث الشريفة المروية عن أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تدعو المرأة للقيام بهذه الأعمال المنزلية، والسيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها على علو شأنها ومكانتها العظيمة لم تكن تستنكف عن القيام بالأعمال المنزلية. ما تقول أنا بنت النبي صلى الله عليه وآله، ما تقول أني من أسرة بني هاشم، ما يصير أقوم بهالأعمال، وإنما كانت تقوم أحسن قيام. ففي الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الإمام الباقر أن الإمام علي وفاطمة تقاضى عند الرسول الله صلى الله عليه وآله، فقضى على فاطمة بالخدمة ما دون الباب، وعلى علي بما خلفه، يعني بما خلف الباب، الأشياء اللي دون الباب يعني اللي داخل البيت تكون على السيدة فاطمة، وما خلف الباب تنضيف من الخارج وما عند الباب والأماكن اللي عند الباب على علي. طبعا هذه الرواية تقاضى الإمام علي حتى يعلمونا إحنا، ولا الإمام علي والسيدة فاطمة يعرفوا ما هو ماذا يجب عليهما أن يقوما به، وإنما هذا من باب تعليم الأمة، يذهبوا إلى رسول الله ومن باب الأدب يأخذون برأي الرسول صلى الله عليه وآله. فإذا السيدة فاطمة الزهراء لم تكن تستنكف عن القيام بالأعمال المنزلية، كانت تطحن حتى محلت يداها، وكانت تطبخ وكانت تكنس الدار وكانت تنظف. الآن للأسف تشوف بعض الفتيات خصوصا الموظفات، واحدة مجرد ما تتوظف صار عندها وظيفة، مثلا مدرسة، ممرضة، دكتورة، مهندسة، أي مجال من مجال العمل، تقول يعني لا ما يصير أنظف، ما يصير أعمل، ما يصير أخدم. صحيح أنه مو واجب لكن مستحب، لكن هذا أيضا يزيد في الألفة والمحبة بين الزوجين. إدارة البيت، تنظيم البيت، ترتيب أثاث البيت، هذه من أعمال التي تؤدي إلى إنجاح الحياة الزوجية، وأيضا على الزوج أن يعين زوجته. تعاون بين الزوجين أيضا مطلوب، وأساسا عندنا في الشارع أن الخدمة واجبة على الزوج، خدمة البيت واجبة على الزوج، إما أن يقوم بنفسه بذلك، وإما أن يجيب خادمة مثلا تخدم في البيت. لكن إذا أرادت المرأة أن تحصل على الثواب والأجر وأن تلتزم بالقيم التي يدعو إليها الإسلام، الإسلام يحث المرأة على ذلك من باب حسن المعاشرة، من باب إدخال السرور على الزوج، من باب أن يكون المنزل مكانا للسكينة لتسكن إليها. البيت هو المحل الذي يرتاح فيه الرجل. إذا المرأة رتبت البيت، نظفت البيت، قامت بأحسن عملها في هذا الشيء مع مساعدة الزوج لها، هذا لا شك يوجد أجواء مريحة في المنزل. ولذلك تشوف بعض البيوت تدخل لها تشوفها مرتبة، منظمة، نظيفة، لها رائحة طيبة، وفي بعض البيوت بالعكس. وإيش السبب؟ السبب هي المرأة. إذا المرأة تهتم بالنظافة، تهتم بالترتيب، تهتم بالأثاث، تهتم بالتعديل المنزل، هذا يساعد على إنجاح الحياة الزوجية وعلى إيجاد أجواء مريحة في البيت. والعكس بالعكس، العكس بالعكس. إذا تشوف البيت رائحة رائحة، الأغراض مخربطة، الأمور مي مرتبة، هذا يؤدي إلى عدم الراحة في البيت، عدم شعور الزوج والأطفال والأولاد بالراحة في هذا المنزل. النقطة الثالثة من مقومات الحياة الزوجية المثالية هو مراعاة ظروف الزوج. من المهم للزوج، للزوجة وللزوج كذلك، للزوجة المطلوب منها أن تراعي ظروف الزوج، ظروف المالية والمادية له، والزوج أيضا عليه أن يكرم زوجته ولا يكون بخيلا على زوجته. يستحب له أن ينفق عليها وأن يوسع على عياله. المرأة عليها أن لا تحمل زوجها ما لا يطيق. لازم تراعي ظروفه المادية، مو تقول لي روح الدين أنا ما لي شغل أنا ما علي، لازم توفر لي هالأمور، خصوصا الأمور غير الضرورية. نعم الزوج يجب عليه أن يوفر لزوجته الأمور الضرورية من مأكل، من مشرب، من ملبس، من مسكن، لكن هناك أمور كمالية. مشكلة أحيانا تكون في المفاخرة بين الزوجات، والله تحاكي الآخرين، شوف فلان وش عندهم، شوف بيت فلان، شوف سيارة فلان، شوف ملابس فلان، شوف البيت الفلاني وش فيه. هذه الفشخرة بالتعبير الشعبي والمفاخرة بين الزوجات هي اللي تخلق المشاكل، فيحمل الزوج ما لا يطيق، ويؤدي بذلك أن الزوج يستدين ويقترض ويتحمل أعباء مالية ضخمة. وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله عن ذلك. أقرأ هذه الرواية التي تنهى المرأة أن تكلف زوجها ما لا يطيق. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ألا وأيما امرأة لم ترفق بزوجها وحملته على ما لا يطيق عليه، وحملته على ما لا يقدر عليه وما لا يطيق، لم تقبل منها حسنة وتلقى الله وهو عليها غضبان. يعني شكد المرأة تريد تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عليها، المرأة المؤمنة وهو عليها راض، أما أن تلقى الله وعليها غضبان، ما في امرأة مؤمنة تريد هذا الشيء. لكن إذا حملته ما لا يطيق، كلفته ما لا يطيق، هذه النتيجة. السيدة الزهراء سلام الله عليها وهي القدوة لكل امرأة مسلمة، بل لكل امرأة، هي سيدة نساء العالمين، نجد أنها لم تكلف أمير المؤمنين عليه السلام بشيء. فكان أحيانا يأتي الإمام أمير المؤمنين ويطلب غداء، فتقول له السيدة الزهراء: لا يوجد عندي شيء. فيقول لها أمير المؤمنين: ألا أخبرتيني؟ ألا أعلمتيني؟ انظر إلى جواب السيدة الزهراء، ماذا تقول؟ تقول: يا أبا الحسن، إني لأستحي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه. شكد جواب جميل، جواب عظيم. إني لأستحي من إلهي أن تكلف نفسك ما لا تقدر عليه. هذا اللي يجب المرأة تراعي ظروف زوجها، تراعي إمكاناته المادية. يمكن واحد راتبه 3000، واحد راتبه 30000، ما يصير هذه الزوجة تقارن نفسها بذاك اللي عنده إمكانيات ضخمة، أو واحد رجل ثري وغني الله أنعم عليه، واحد على قد حاله. المرأة لازم تراعي ظروف زوجها المادية، ظروف زوجها، إمكاناته، قدراته المالية. فهذا من الأمور التي تساعد على إنجاح الحياة الزوجية. أيضا من مقومات الحياة الزوجية المثالية تزين للزوج، إن على المرأة أن تتزين زوجها، أن تلبس أحسن اللباس، أن تهتم بنفسها، أن تهتم بنظافتها الداخلية والخارجية. وفي بعض الفتيات الآن، بعض النساء الآن في الماضي والمستقبل يهتموا بالشكل الخارجي فقط، النظافة الداخلية ما يهتموا فيها. المطلوب الاهتمام بكل أشكال النظافة وأنواعها، وأن تهتم بتطيب نفسها لزوجها، وأن تكون متبرجة معه، يعني مع زوجها. شنو معنى متبرجة كما في الروايات؟ متبرجة مع زوجها يعني ماذا؟ يعني أن تظهر له الزينة، وأن تظهر تهتم بمظهرها، تظهر لزوجها. لكن تعال شوف الآن للأسف بعض الفتيات إذا أرادت أن تخرج من البيت تلبس أفضل اللباس، وتخرج بكامل أبهتها، وتتزين بأحسن الزينة، لكن لمن؟ ليس لزوجها. تروح تتزين للناس، إذا بتروح مثلا زور صديقتها، زور أحد من الناس، أو بتروح حفلة زواج أو ما شابه، والزوج المسكين تأتي إليه برائحة البصل والطاب. هل شلون تصير الحياة الزوجية؟ هذا أكيد يسبب مشاكل في الحياة الزوجية، يؤثر على حياة الزوجية، الحياة الزوجية بين الزوجين. بينما إحنا عندنا في الروايات الشريفة أن المرأة المطلوب منها أن تتطيب بأحسن الطيب، وتلبس أحسن اللباس، وأن لا تنام حتى تعرض نفسها على زوجها. ورد في الحديث الشريف: لا يحل لها، يعني للمرأة، أن تنام حتى تعرض نفسها على زوجها وتخلع ثيابها، من باب أن تحبب نفسها لزوجها. هذا من هالباب. هذا إن المرأة ينبغي لها أن تهتم بزوجها، مو الآن المرأة تشوفها إذا تطلع برا تلبس لك أحسن، تحط لها أقوى عطر من مسافة كيلو ينشم رائحة هذا العطر، وتحط لها مكياج في عيونها وتقول والله النقاب ما في إشكال. طيب ما في إشكال، صحيح النقاب ما في إشكال إذا المرأة ما حط لها مكياج، ثم إذا واحدة حط لها مكياج في عيونها في عينيها، وحط لها زينة في العين، وحط لها ما أدري رموش، وحط لها بلاوي الزمان، وتقول والله النقاب ما في إشكال. النقاب ما في إشكال إذا كانت المرأة الوضع الطبيعي، يعني ما حط لها مكياج في عينيها. هذا مثل واحدة تفتح وجهها وحط لها مكياج، اللي تفتح وجهها وحط لها مكياج ما يجوز، لأن إظهار الزينة للأجانب محرم شرعا. إذا بتحط لها مكياج يجب عليها أن تستر وجهها، هذا بناء على القول بأن فتح الوجه جائز، وإلا في بعض الفقهاء عندهم احتياط وجوبي تغطية الوجه أيضا. على كل حال، إذا المرأة خرجت وهي متطيبة لغير زوجها، عندنا كثير من الروايات تنهى عن ذلك. فقد ورد في الحديث الشريف: أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة. وفي بعض الروايات: أيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها. في روايات أخرى: حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها. هذا المقصود شنو؟ طبعا هذا نهي كراهة، الفقهاء يقولون يكره للمرأة أن تخرج وهي حط لها طيب، إلا إذا كان هدفها لفت نظر الأجانب إليها وإفساد الناس. طبعا هذا ما يجوز، يصير في الحالة محرم. فالمرأة ينبغي لها، المرأة المؤمنة المسلمة، أن تقتدي بالسيدة الزهراء سلام الله عليها، التي كانت عندها قارورة كانت تستخدمها حين الصلاة ولزوجها، تقول أم سلمة عن رائحة هذا الطيب: إني لم أشم رائحة كرائحة هذا الطيب. بمضمون الحديث ما في رائحة مثل رائحة هذا الطيب إلا كانت تستخدم السيدة الزهراء سلام الله عليها. فإذا المرأة لازم تهتم بجمالها، بمظهرها، شكلها، ولكن لزوجها. الروايات عندنا تنهى عن التزين للأجانب، عن التطيب وهي خارجة من البيت، كما كنا نهي كراها. لو واحدة تحط لها طيب عادي مال المفواح تطلع ما في إشكال شرعي، بس لازم تراعي إن ما تحط لها الطيب الذي يلفت الرجال. الآن الأمر انعكس كثير للأسف، ما نقول كل النساء، لكن بعض النساء هكذا تتزين للأجانب وتهمل الأمر لزوجها. هذا الإهمال يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى نفور الزوج من زوجته، وأيضا من الزوج أيضا أن يهتم بشكله، زينته، أن يتهيأ لزوجته. مو جاي من العمل ورائحة رائحة، خصوصا إذا عمل مهني مثلا، ويجي يريد أن يأتي إلى زوجته. عندنا كثير من الروايات أيضا تدعو الرجل إلى أن يهتم بنفسه وبزينته وأن يتهيأ لزوجته. لكن كما كنا الآن إحنا نتحدث فيما يرتبط بالزوجة، فإذا من مقومات الحياة الزوجية السعيدة والمثالية والناجحة أن تتزين المرأة لزوجها. النقطة الخامسة ونختم بها الحديث: المحبة والمودة. أن تظهر الزوجة محبتها ومودتها لزوجها. فقد كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها تحزن وتبكي عندما يذهب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى إحدى الغزوات. في مرة من المرات في مكان يسمى وادي الرمل، أراد المسلمون، حاول المسلمون ثلاث مرات أن يفتحوا ذلك الوادي، لم يستطيعوا. إذا ما استطاعوا الرسول يلجأ لمن؟ في الغزوات الصعبة، في المبارزة المشركين والكفار، كان الرسول يلجأ إلى أمير المؤمنين عليه السلام. فنادى: أين علي بن أبي طالب؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. فأمره بالذهاب إلى وادي الرمل لفتحه. راح السيدة الزهراء سلام الله عليها، طلب منها العصابة التي يتعصب بها. قالت له السيدة الزهراء: إلى أين بعثك أبي؟ فقالت: إلى وادي الرمل. فقال: إلى وادي الرمل. فخافت عليه من المسلمين، حاول يفتحوا ثلاث مرات ما قدروا، فأخذت تبكي. فجاء الرسول صلى الله عليه وآله ورآها تبكي، قال لها: ما يبكيك؟ هل تخافي على بعلك؟ قالت: نعم. فقال: إن شاء الله لا تخافي عليه، سيعود إليك. بكاء السيدة فاطمة الزهراء بكاء شفقة على أمير المؤمنين، بكاء محبة. هذا دليل على محبة الزهراء لزوجها، مودته لزوجها. وكان أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يحب الزهراء حبا جما، عاش معها 9 سنوات لم يتزوج عليها ولم يحدث نفسه بذلك. في فترة ما كانت السيدة الزهراء حية وباقية معه، طبعا بعد وفاته تزوج أمير المؤمنين عدة نساء، لكن في وقت السيدة فاطمة الزهراء لم يتزوج عليها أي امرأة أخرى. وأين يجد مثل فاطمة الزهراء هذه الكوثر الطاهر النقي؟ عندما سمع أمير المؤمنين عليه السلام بوفاتها، في بعض الروايات أنه وقع على وجهه وأخذ يردد: أما حزني فسرمد، يعني دائم، وأما ليلي فمسهد. هذا يدل على عمق العلاقة بين هذين الزوجين، كانت علاقة مودة ومحبة، وهكذا ينبغي أن تكون علاقة الأزواج مع بعضهم البعض، علاقة مودة ومحبة، أن يحب الرجل زوجته وأن يظهر لها ذلك، خصوصا المرأة تحتاج إلى هذا. ولذلك ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أنه قال: قول الرجل للمرأة إني أحبك لا يذهب من قلبها أبدا. وأيضا الرجل يحتاج إلى أن تظهر المرأة مشاعر المحبة والمودة إليه. الرجال أيضا مو عنده مشاعر، هو لحم ودم، يحتاج أيضا إلى مشاعر طيبة من زوجته. إذن على الزوجة أيضا أن تظهر مظاهر المحبة والمودة لزوجها. بهذه النقاط على المرأة المسلمة المعاصرة أن تقتدي بسيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، فهي خير امرأة وأفضل امرأة وسيدة نساء العالمين. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعل من فتياتنا ونسائنا، أن يسرن على سيرة الزهراء سلام الله عليها، ليعشن مع أزواجهن حياة ملؤها المحبة والمودة والسعادة والاطمئنان والاستقرار. إنه سميع مجيب الدعاء، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.